لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة صاد في الآية 26، بسم الله الرحمن الرحيم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. لا يسعني القول بحلول شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الله إلا أن أدعو الله جل جلاله أن يتقبل أولا أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يتقبل منا صيام هذا الشهر وقيام هذا الشهر، وأن يجعل هذا الشهر علينا أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتقا من النار. طبعا هذا الشهر وإن كان هو شهر الله وهو شهر كتبت فيه فريضة الصوم، إلا أن له علاقة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هو شهر استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كيفية الاستشهاد وكيفية الدفن مما فيها الخصائص لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لا يجب علينا أن نخرج عن الديدن الذي اعتمدناه في البحث عن التشيع بحسب العنوان العام وعن سيرة الأئمة بحسب العنوان الوسطي وبالسيرة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بحسب العنوان الخاص. لذلك لا بد أن نكمل ما ذكرناه سابقا عن سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة. من جهة ثانية، لم نشرع إلى اليوم بالبحث عن سيرة أمير المؤمنين، ما زلنا على اعتاب وعلى أبواب أعتاب معرفة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا سابقا الاعتراف بالعجز عن الإحاطة بكنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبالعجز عن معرفة صفاته ومناقبه وأفعاله، وكذلك بالعجز عن معرفة تمام غايات أفعاله، وبالعجز عن معرفة تمام مرادات كلامه. ذكرنا أيضا الشروع أو بعض الخصائص التي امتاز بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على الخلق أجمعين ما عدا أخيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا من جملة الخصائص من باب الربط مما تقدم بالأبحاث الآتية اليوم. ذكرنا سابقا ولادته في الكعبة وأن وجهه معراج روح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالقها، وأن النبي صلى الله عليه وآله دعا بحق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما، وأن أمير المؤمنين عليه السلام هو نفس النبي صلى الله عليه وآله مرتبة، هو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة، هو نفس أمير المؤمنين، هو نفس النبي صلى الله عليه وآله مكانة ومنزلة عند الله وثوابه. إن اختلفا فيختلفان في بعض الأحكام الاعتبارية ليس كذا. ذكرنا أيضا أن الله جل جلاله أوجب له المودة والمحبة في قلوب المؤمنين، كما هو مفاد قوله تعالى في سورة الشورى في الآية 23: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وذكرنا سابقا أن حبه هو حب الله، ومن هنا تعرف أن الله عندما افترض علينا حب أمير المؤمنين افترض هذا الحب ليكون الحب طريقا للتكامل بكمال أمير المؤمنين، للاتصال بكمال أمير المؤمنين، للاتصال أو الاهتداء بهدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أن حبه هو حب الله، وحبه هو حب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن حبه عبادة، وحبه هو العروة الوثقى، وأن حبه هو أفضل الأعمال عند الله، وأن الحب هو عنوان صحيفة المؤمن. أيضا ذكرنا أن حبه يوجب الاهتداء، وأن حبه يوجب الأمن والأمان، وأن حبه شرط في قبول العمل، كما أن الاعتقاد بولايته وولاية بنيه المعصومين شرط في قبول أعمال الإنسان، فكذلك حبهم شرط في قبول الأعمال. وذكرنا أن حبه هو مقتضى لغفران الذنب، وهو مقتضى للسرور عند الموت وللثبات على الصراط، وأن حبه براءة من النار، وأن حبه موجب لدخول الجنة. بقي فقط إذا سمحتم شيئا مما له الدخل في الحب حتى نكمل هذا البحث، بحث الحب تمامه. بالواقع حب أمير المؤمنين بالإضافة إلى حكمه وهو الوجوب، بالإضافة إلى فوائده الأخروية من ناحية أنه جواز على الصراط ومانع من دخول النار موجب لدخول الجنة، كذلك له فوائد دنيوية. من بعض هذه الفوائد الدنيوية المهمة التي يحسن للمرء أن يعرفها، الأمر الأول أن حبه دليل على طيب الولادة، لذلك من يجد طيبة ومن يجد برد حب أمير المؤمنين في قلبه فليحمد الله كما في الخبر على أول النعم عليه. أول النعم عليه هو طيب المولد، من أن نطفته انعقدت على حلال، أو فقل بالدقة لم تنعقد على حرام. وهذا هو مقتضى نصوص كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي: يا أيها الناس امتحنوا أولادكم بحبه. يعني اعرض حب أمير المؤمنين على ابنك، وهذا ما كان يقوله ابن عباس: كنا على عهد رسول الله نمتحن أولادنا بحب علي بن أبي طالب. قالوا له كيف؟ قالوا إن كنا نجيب الولد نحطه على قارعة الطريق، فإن مر أمير المؤمنين نقول له: أتحب هذا؟ فإن قال نعم علمنا أنه لرشده، وإن قال لا علمنا أنه لغير رشده. تتمة الخبر الذي شرعنا به: امتحنوا أولادكم بحبه، فإن عليا لا يدعو إلى ضلاله ولا يبعد عن هدى. محل الشهد هنا: فمن أحبه فهو منكم، يعني من صلبكم، ومن أبغضه فليس منكم. إن أمه كين صيقة. خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يحبك إلا من طابت ولادته، ولا يبغضك إلا من ثبثت ولادته. فحبه دليل على طيب الولادة، وهذه فائدة دنيوية. الأمر الثاني أن حبه دليل على إيمان المحب، وهذه من خصائص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أنا هون بوقف شوي، ويسمحوا لي، مش أنتوا طبعا، يعني الآخرين بحسين التنين، أنه بيطلع لك واحد غير شيعي بيقول لك أنا بحب أمير المؤمنين. طيب عال يا خي، أنت عم تدعي دعوة، وخاصة إذا كان غير مسلم. يا أخي أنت عم تدعي دعوة أنك تحب أمير المؤمنين، وله كتابات فيه، مثل جورج الرضاق، مثل نصر سلهب، مثل جبران خليل جبران، مثل شبلي شميل، هالجماعات النصارى اللي كتبوا في حقهم. بل كل ما صدر من هذه الكتب بدل على دعوة. الدعوة إذا ما إلى دليل بيناتها أدعياء، يعني بكل الدعوة حينئذ من دون أي دليل. لا تعرف أنت صدق هالدعوة، انظر إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله في الأخبار الكثيرة جدا خص حب علي بالإيمان. إذا بتجمع بين مضمون الأخبار النبوية وبين دعوة هؤلاء فيقع هناك التناقض. لابد أن ترد أحد الطرفين، إما قول النبي وهو والعياذ بالله أن يرد، أو قولهم وهو قطعا يجب أن يرد، لأنه لو كان محب ما أحبه إلا لما رأى فيه من حق، فعليه أن يذعن لهذا الحق ويخرج حينئذ عما هو عليه. لذلك تجد أن الأخبار كثيرة جدا، مش بس في نصوص إليك، ما هو موجود أيضا في نصوص السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي حبه إيمان وبغضه كفر. هلا ممكن واحد يطلع لك أنه قال شوية منطق على طريقة الدواني، من تمنطق فقد تزندق، أنه قال له شوية منطق بيقول لك حبه إيمان، يعني ما حصل الإيمان بالحب، حصل الحب بالإيمان، لعل الإيمان أعم من حب أمير المؤمنين وغيره. هذه الزندقة هون. من قوله أنه في خبر ثاني يا أخي موجود في المناقب ابن شهرشوب الجزء الثالث صفحة 383 عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن حب علي قذف في قلوب المؤمنين فلا يحبه إلا مؤمن. شوف الحصر، فلا يحبه إلا مؤمن، حفر الحب في المؤمن فقط. فدعوى الحب من غير المؤمن يكون دعوى حينئذ من دون دليل، بتكون حينئذ هي دعوى قالها لعلها لسبب، مثل نصر سلهب. نصر سلهب كتب على خطى موسى وعلى خطى عيسى وعلى خطى النبي قبل ما يترشح للرئاسة الجمهورية قبل 72. ب72 لما وأنا كنت طلبة لما إجا يترشح فشاف انه في وضع شيعي قائم طويل عريض، ان كتب على خطى علي ليرضي الطائفه الشيعيه، بلكي والله ميله معه السياسيين. طيب اذا كتب على خطى علي يعني يستكشف انه والله كان يحب امير المؤمنين، او كان عم يسترضي اصوات السياسيين الشيعه حتى يصوتوا له برئاسه الجمهوريه. على كل في الخبر ان حب علي قذف في قلوب المؤمنين فلا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. نحن عم نتكلم في خصائص الأمير، بقية العلم ما له من خصيصة. لذا تتم بالخبر وإن حب الحسن والحسين قذف في قلوب المؤمنين والمنافقين والكافرين فلا ترى لهم ذاما. ما بتشوف واحد سني بذم الحسن والحسين، ما بتشوف واحد غير شيعي بذم الحسن والحسين، ولكن تجد الذم لأمير المؤمنين من غير الشيعي. من هنا تعرف أن حب أمير المؤمنين مبني حينئذ على الإيمان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في الحب أن نفس الحب تقوى. طبعا التقوى سابقا شرحناها بالتفصيل، والتقوى هي أعلى رتب من العدالة، هي أعلى رتب من الالتزام، هي أعلى رتب من الإيمان، هي أعلى رتب من الإسلام. التقوى هو عملية خشية لله في القلب دائمة. المتقي له خصائص في القرآن، إذا نظرت إلى آيات الله تجد أن الكثير من آيات الله جل وعلا خصت بالمتقين. خذ على سبيل المثال الجنة، الجنة أصحابها في القرآن المتقين، أعدت للمتقين. لما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بيقول أن إن حب علي تقوى، طبعا بده يكون الواحد عنده شوية يعني إلمام بمجازات اللغة العربية قبل الدخول في هذا المجاز لحتى ما تتفاجأ في تفسيره. بتلاقي مثلا في خبر ثاني بالفروع الفقهية الأئمة بيقولوا الصلاة الطواف في البيت صلاة. طيب الصلاة مؤلفة من قيام، من سكينة، من توجه إلى القبلة، من عدم طهطها، من عدم مشي، من استقرار، من اشتمال على فاتحة، من اشتمال على صورة، من ركوع، من سجود. الطواف مش هيك، الطواف هو سعي، هو مشي تدور حول الكعبة 7 مرات. لكن الخبر لما ورد من الإمام بيقول الطواف في البيت صلاة، ما بتحمل على المعنى الحقيقي. شو المعنى الحقيقي؟ إنه ماهية الطواف هي بنفسها ماهية الصلاة، لأنه الصلاة مما هي مؤلفة من 11 جزء، 6 منها أجزاء غير ركنية، 5 منها أجزاء ركنية. الطواف ما فيه ولا جزء من الأجزاء. لوجود هذه القرينة الطبيعية بتقطع بأن المولى أو بأن الإمام المعصوم عندما نطق بهذا الخبر لم يرد المعنى الحقيقي. لما لم يرد المعنى الحقيقي فإذا لابد أن تحمله على المعنى المجازي، ومثل ما قال ابن جبني أكثر اللغة العربية مجازات. طيب شو المعنى المجازي؟ معنى المجازي يعني ما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف. يشترط في الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر، فإذا يشترط بالطواف ذلك. فبدل أن يقول الإمام الطواف مشروط بالغسل والوضوء كاشتراط الصلاة بالغسل والوضوء الجملة، قام وقال على نحو البلاغة الطواف في البيت صلاة. بصير معنى مجازي، بل لكن بيأدي نفس المعنى. لكن من الذي استفاد هذا المعنى؟ استفاد هذا المعنى من كان له إلمام باللغة العربية. كذلك هنا لما رسول الله بالأخبار الكثيرة يقول إن حب علي تقوى. طيب الحب هو الميل، التقوى هو أمر آخر، هو خشية إلهية في القلب دائما تلشم الإنسان عن الحرام، تدفعه إلى تتبع الواجبات. من الناحية التكوينية طبيعة التقوى، ماهية التقوى تختلف عن ماهية الحب العلوي. مع ذلك رسول الله يقول إن حب علي تقوى. طيب التقوى مش مشروطة بشيء، لكن إلى آثار، آثارها أنه الآثار القرآنية كل ما جعل للتقوى في الكتاب يجعل لحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام كما في المناقب لابن شهرشوب الجزء الثالث صفحة 206: لقد كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما يقول لي يا علي حبك تقوى وإيمان. شوف تقوى يعني بيتتبع له أثار التقوى، واللي بيدل على صحة هذا الحمل المجازي تتمة الخبر شبول وبغضك كفر. هلا انت واحد كل الرسائل العملية بيقول لك الناصبي، الناصبي هو من يبغض علي، الناصبي وإن تشهد الشهادتين فهو محكوم بالكفر وإن تشهد، لأنه هذا التشهد معاش له أثر عند الله جل وعلا، محكوم بالكفر ابتداء من الأثار الدنيوية، يعني بترتب على النجاسي انتهاء بالأثار الأخروية، بمعنى أنه لا يرى الجنة على الإطلاق كما لا يرى الكافر الجنة على الإطلاق. لذا قال وبغضك كفر ونفاق. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن حب علي هو طريق إلى السعادة، كما في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت هادي أمتي، ألا إن السعيد كل السعيد من أحبك وأخذ بطريقتك، ألا إن الشقي كل الشقي من خالفك ورغب عن طريقك. أيضا من جملة الآثار أنه للحب له أثر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال طوبى لعلي، علي طوبى لمن أحبك وصدق بك، وويل لمن أبغضك وكذب بك، محبوك مش المطيعين لأمرك حتى يصيروا مثل سلمان وعمار، محبوك معروفون في السماء السابعة والأرض السابعة السفلى وما بين ذلك، هم أهل الدين، يعني بيترتب عليهم ثواب أهل الدين، هم أهل الدين والورع والسمت الحسن والتواضع لله عز وجل، خاشعة أبصارهم وجلة قلوبهم لذكر الله، قد عرفوا حق ولايتك وألسنتهم ناطقة بفضلك، وأعينهم ساكبة تحننا عليك وعلى الأئمة من ولدك، يدينون الله بما أمرهم الله به في كتابه، وجاءهم به البرهان من سنة نبيه، عاملون بما يأمرهم به أولو الأمر منهم، متواصلون غير متقاطعين، متحابون غير متباغضين. إن الملائكة لتصلي عليهم وتؤمن على دعائهم وتستغفر للمذنب منهم. لو كان هذا الخبر بس مخصوص بغير المحب، يعني بالمتولي بتمام التولي لأمير المؤمنين، ما عادش في داعي أن يصدر منه ذنب، ومع عدم صدور الذنب ما في داعي للملائكة أن تستغفر للمذنب منهم. من عرض تستكشف أن الخبر كله ناظر للمحب وإن أذنب، لذا قال وتستغفر للمذنب منهم وتشهد حضرته وتستوحش لفقده إلى يوم القيامة. هذا من ناحية أثار حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا، أو بعض الأثار، إحنا ما أكملنا وما بحثنا، لكن هذه من جملة الأثار المهمة. لذلك بالواقع الشعراء وهم العلماء بشكل عام ذكروا بعض هذه الأثار، أثار الحب في أشعارهم، والأشعار كثيرة جدا. نكتفي منها ما قاله الصاحب بن عباد: حب علي لعمل وملجئي من الوجل، إن لم يكن لي من عمل فحبه خير العمل. في شعر آخر قال: وقد أتت الرواية في حديث صحيح عن ثقات محدثين بأن محبة الهادي علي أجل تجارة للتاجرين، نفس الحب أجل تجارة للتاجرين، وليس تضر سيئة بخلق يكون بها من المتفلقين. مصطلت كذلك الصاحب بن عباد بيقول: نحن أناس قد غدا طبعنا، أشو مطبعين؟ قد غدا طبعنا حب علي بن أبي طالب، إن عابنا الناس على حبه فلعنة الله على العالم. أيضا من جملة الأشعار في حبه، طبعا في بيتان من الشعر مشهورين لكن تخميس أحسن منهم، وهم: نفسي على ذكر اسم المرتضى قربت، وفي سفينة أهل البيت قد ركبت، هويتي علوي النهج قد كتبت، لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، رضعت من ثديها ردحا من الزمن، حتى نما حب داح الباب في بدني، لله من حرة طابت ومن لبني، وإن لي والدا يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا الحسن. كذلك الصاحب بن عباد يقول: بحب علي تزول الشكوك وتجلو النفوس وتحلو الثمار، فمهما رأيت محبا له فثم الذكاء وثم الفخار، ومهما رأيت عدوا له ففي أصله نسب مستعار، فلا تعذلوه على بغضه فحيطان دار أبيه قصار. كذلك لصفي الدين الحلي، وإله أشعار كثير وهلا رح نذكر بعضها في محلة، بيقول: أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها، فكيف يخاف النار من بات موقنا بأن أمير المؤمنين قصيمها. أيضا من جملة الأشعار في الحب، وهي فعلا مما تكتب يعني بالنور على أحداق الحور حور الجنة، بيقول كذلك الصاحب: قسما بمكة والحطيم وزمزم والراقصات، الإبل يعني لم تمشي للحج، والراقصات وسعيهن إلى منى، بغض الوصي علامة مكتوبة كتبت على جبهات أولاد الزنا، من لم يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى أم زنا. الله على محمد وآل محمد.
هذا من ناحية ما قلناه سابقا على الحب، وهذا إكمال البحث في الحب. أيضا من جملة خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه جمع بين الأضداد في الصفات الإنسانية. طبعا حتى نلفت النظر إلى هذه الفضيلة لابد من تقديم مقدمة في البيت. يقول المولى جل وعلا بالنسبة إلى هذه المقدمة، يقول المولى جل وعلا في سورة البقرة في الآية 148: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. طبعا الآية بتتضمن عدة معاني، من جملة المعاني التي نريد أن نشير إليها، أول الإنسان إذا كان عنده قابلية نحو شيء، هذه القابلية تسمى بالقابلية من جهة، تسمى بالمقتضي من جهة ثانية، تسمى بالفاعلية من جهة ثانية. هذه الأمور لن تتحول إلى فعلية وإلى عمل إلا بتوفيق من قبل الله جل وعلا. والدليل على ذلك قوله قال هو موليها، يعني لولا توفيق الله لما استطعت بهذه القابليات أن تتكامل معها وتصل إلى شيء من درجات الكمال أو إلى شيء من أفعال حينئذ الخير. كذلك المولى جل وعلا يقول في سورة الإسراء في الآية 84: قل كل يعمل على شاكلته. إذا مش كل الناس طبعة واحدة نسخة واحدة، كل واحد له شاكلة في الفطرة، مثل ما كل واحد له هيئة خاصة في الخلق تميز هذه الهيئة عن الآخرين، كذلك الفطرة وإن كانت فيها قواسم مشتركة كالقواسم المشتركة في الخلق، كلنا منتصبو القامة، كلنا عندنا رأس حينئذ منتصب، يدان مبسوطتان، كلنا نقف حينئذ على رجلين، لكن في الخصائص يختلف حينئذ بعضنا عن بعض، فلا تجد اثنين يتشابهان في كل شيء. كذلك الفطرة وإن كانت فيها قاسم مشترك لكن بتختلف في خصوصيتها. لما قال المولى يعمل على شاكلته، فكل واحد له فطرة خاصة، بس مش فطرة بالأصل بتختلف عن أصل الفطرة عند الآخر، لا، تختلف بالخصوصيات. من ضم هاتين الآيتين بعضهما إلى بعض تجد أولا أن المقتضيات النفسية عند البشر تختلف، ما بتلاقي اثنين بنفس المقتضيات البشرية. بتلاقي إنسان عنده مقتضى بشري مثلا نحو الشجاعة، بس ما بتلاقي أنه عنده مقتضي لكل فصال الخير. ايضا بتلاقي المناحي الفكريه، المناحي الغايات الفكريه والمقتضيات الفكريه والاوعيه الفكريه، يعني سعه الذهن، سعه التحمل الفكري تختلف من شخص الى شخص. مثلا تعرف في ترجمه اينشتاين انه كان تلميذا فاشلا في الدراسه، فيما بعد كان مبدع في امور الكهرباء. فاذا في قصه التعلم والتعليم، في قصص العلوم التي كانت تعطى له، كان ذهنه مغلق، ما كانش متجاوب مع ذلك. في أمور تانية كان مبدع إلى حد أنه سبق عصره في كثير حينئذ من الاكتشافات. كذلك هلأ بتلاحظ نفسك أنت ونفسك أكبر شاهد على ما في الكون، هل أنه أنت بتلتفت إلى كل غاياتي، إلى كل غايات البشرية؟ واحد، هل أنه أنت عندك قدرة أن تتحمل كل ما يوجد من علم الله جل وعلا؟ والله يقول وفوق كل ذي علم عليم. وأيضا الحكمة بتقول أن علمه كله في خلقه كله، ما في واحد طبعا على المعصومين، ما في واحد أن يكون عنده قدرة استيعاب لكل العلوم التي بثها المولى جل وعلا بين عباده. أيضا من ناحية الشاهد التكوين الداخلي بتشوف أنه إذا الإنسان كان عنده ميل نحو الأمور العقلية، ما بيكون عنده ميل نحو الأمور العملية، ما بيكون عنده قدرة على صناعة اليد، كل شيء بيتعلق باليد لا يستطيع أن يعمل، ما عنده قدرة على العمل بيده، بيكون عنده قدرة حينئذ على الفكر. والصناعات على قسمين، فكرية وعملية، من كان عنده قدرة على إحداهما قطعا ليست عنده قابلية على القدرة على الصناعة. إذا كان أنت عندك قدرة على الصناعة الفكرية، هل انه انت عندك قدرة على الصناعة الفكرية بكل مناحي الفكر؟ بتلاقي انه في عالم الفكر من يتجه للفلسفة والحكمة بميل للرياضيات لعلم الفلك للحساب بميل، بس ما بيميل للشعر للفن، ما بيميل حينئذ لعلم الموسيقى للعلوم التي فيها نوع من الذوق والحذاقة، بميل الى العلوم التي فيها حينئذ حسابات دقيقة من دون اي احتمال للخلاف على الاطلاق. اللي بيميل الى ان يكون شاعر ما بيطلع منه فيلسوف، ما بتلاقي شعر وفيلسوف واحد. اذا بتلاقي مثلا فيلسوف عما يتكلم شعر بيطلع معه شعر على وزن المنظومات، يعني انه شعر خفيف ما بيطلع معه شعر حينئذ تقيل في البين. كل ذلك كاشف على عدم قدرة الإنسان على جمع كل مقتضيات حينئذ. كذلك من ناحية القدرة العملية على الفعل، حتى لو أنت عندك قدرة بشيء من الأشياء، هل أنه أنت تستطيع أنك تبدع مهما تغيرت أحوالك وظروفك؟ بتلاقي مثلا إنسان محصور على قابلية الحلم، على سعة الصبر، على عدم التبشر، لكن مستور مش بكل الحالات يكون عنده السماحة الموجودة، تجي حالات بيكون متبذل. بكل الإنسان مستور على الشجاعة، بس مش بكل الحالات والله أن الشجاعة بيقدر هو اللي يشول فيها، في بعض الحالات ينقص وحينئذ يخبو ويضعف ويأتيه الفزع ويأتيه الوجل والفشل. كذلك الكرم إلى غير ذلك حينئذ من الصفات. فلا تجد إنسانا، طبعا ما عدا النبي الأعظم، لا تجد إنسانا شمع كل الخصائل الفكرية والمناقب العقلية وكل الخصائل الخلقية والنفسية وكل القابليات اليدوية في كل الأحوال التي تطرح على البشر إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذه معنى خصية ستر الجمع بين الأضداد. هالخصيصة معروفة عند كل من درس شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل من درس شخصية أمير المؤمنين هو ابن أبي الحديد المعتزلي. بيقول في شرح نهج البلاغة، بيقول في شرح نهج البلاغة الجزء الأول من صفحة 50 لصفحة 53، بيقول كان أمير المؤمنين عليه السلام ذا أخلاق متضادة، وهو موضع التعجب منها. بيقول لأن الغالب على أهل الشجاعة والإقدام والمغامرة والجرأة، وهو من أهل الشجاعة، شو الغالب عليهم؟ أن يكونوا ذوي قلوب قاسية وفك وتمرد وجبارية. والغالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظ الناس وتخويفهم المعاد وتذكيرهم الموت، أهل الوعظ، أن يكونوا ذوي رقة ولين وضعف قلب وخور طبع. إذا توعدنا بس شوي، إذا أردت أنت ترجمة حياة النراقي، النراقي اثنين في المولى النواقي صاحب المستند من كبار فقهائنا، استاذ الشيخ الاعظم، استاذ الشيخ الانصافي، مش عن هلا. في النواقي الثاني صاحب جامع السعادات اللي هو الواعظ، اللي هو تشاغل بالزهد طوال حياته. لما بيقولوا لك النواقي انه والله اجى على النجف وقعد فتره وانه ما كان يفتح له العلم، رجع بالطريق عطش فطلب من الراعي انه يشربه، لانه الراعي معه دلو، معه حينئذ رشع حبل، فلما ازل الدلو شاف الحبل هو عم ينزل، التفت على حافة البئر لقى انه الحبل حافف بالصخر بحافة البئر. قال سبحان الله، الحبل بحف بالصخر على كثرة التكرار، وانا ما اثر فيه العلم على كثرة المطالعة، بدي ارجع وارجع الله. شربه رجع على النجف مرة. طبعا هو عاش حياة زهده وتقشف، وكان يقوله انه كان يدخل المراحيض حتى يقرأ على ضوء شموع المراحيض من قلة ذات يده، كان ينام بالمنائر لانه ما كانش في مكان ينام فيه على الاطلاق، والمسجد تغلق فيروح ينام حينئذ على المنائر وسطوح المسجد. كتب جمع السعادات كتاب موفق وإيه اللي رأي فيه أنا مش هلا محل شيء. بأواخر حياته دخلت أورا ترجمتهم أين بأي مصدر شئت. بأواخر حياته إجا الطاعون على النجف وضرب النجف الطاعون، كان بزمان صباح العلوم. صباح العلوم أمر الناس إنه ممنوع حدا يطلع، وهذا حديث نبوي في وعظ طبي إنه إذا ضرب الطاعون في مكان ما حدا يرحل حتى ما تنتشر العدوى إلى بقية البلاد. تعرف المراقش يقول لهم ما حدا يخبرني من مات، ما حدا يخبرني لأنه بس يخبروه رح يموت. وفعلا في يوم من الأيام إجا واحد مش ملتفت، فعم يقول للمراقي إنه اليوم سبحان الله ما تطلعش، صار 100 كذا ألف من أهل النجف. قال له كذا ألف؟ قال له نعم، فأغمي عليه فمات. هذا المراقي. فمحل الشيء في القصة كله، أنا مش عم أذكر حتى لي يحكي شخصية المراقي، إنه دائما أهل الوعظ كان عندهم رقة قلب وعدم قدرة على التحمل لأمور الشدائد. لذا بيقول المراقب بيقول وضعف قلب وخور طبع. طيب كلتا الحالتين تجسدتا في أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، أهل زهد وأهل شجاعة. بس أهل شجاعة من دون لوازم سلبية، يعني من دون جبر وتكبر وجبروت، وأهل زهد من دون ضعف قلب وخور طبع وضعف بشري. الجمع بين الصفتين لا تجدها إلا في أمير المؤمنين. أمر ثاني، الغالب على ذوي الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوي أخلاق سبوعية، يعني تعدي تحكي معه كلمة بيجي عليك، وطباع وحشية وغرائز وحشية. والغالب على أهل الزهادة وأرباب الوعظ أن يكونوا ذوي انقباض في الأخلاق. ذو انقباض يعني عنده نفرة عن الناس، ما بيلتئم عن الناس. ذو انقباض في الأخلاق وعبوس في الوجوه، إذا بتلتئمه بظل مقط بشبينه، ما بيعرف يضحك، ما بيعرف يمزح، ما بيعرف يداعي. وعبوس في الوجوه ونفار من الناس واستيحاش. وأمير المؤمنين كان أشجع الناس من جهة، وأزهد الناس وأبعدهم عن ملاذ الدنيا، وأكثرهم وعظا وتذكيرا بأيام الله ومثولاته، وأشدهم اجتهادا في العبادة وأدبا لنفسه في المعاملة. مع ذلك أهل الزهد من دون الأثار السلبية لا، لأنه كان مع ذلك ألطف العالم أخلاقا، وأسفرهم وجها وأكثرهم بشرا، وأوفاهم هشاشة، وأبعدهم عن انقباض موحش أو خلق نافر أو تجهم مباعد أو غلظة وفظاظة حتى عيب بالدعابة. واللي عابوا عمر بن الخطاب إذا الحظ الغليظ القلب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الغالب على شرفاء الناس أهل الشرف. طبعا الشرف له مناشي، طار بيجي من سبب، اخرى بيجي من نسب. وسيأتي ان شاء الله انه بنحكي بالتمام عن الاسباب، لانه لها مدخليه في شخصيه يمين. لكن بس خذ من باب المثال، الشرف من ناحيه النسب، كل عائله عريقه بالنسب. طبعا الاسباب، العلم، الثروه، الجاه، الزعامه، القياده، اسباب متعدده. كل عائلة عند عراقة في النسب، عند شمة كبر، وفتش على كل بيوت السلف جبل عامل بتلاقي فيها الشم. الغالب على شرفاء الناس، وطبعا الزعماء بيقولك بعد حجلة، بيقولك أنا من آل الصغير، بعد محافظ على آل الأسعد، بس الزين، بس عصيران، حتى ما يحدش عيلة تعتب على عيلة. الغالب على شرفاء الناس وهو ومن هو من أهل بيت السيادة والرئاسة أن يكون ذا كبر وتيه وتعظم وتغطرس، خصوصا إذا أضيف إلى شرف النسب شرف السبب، وخصوصا إذا أضيف إلى شرف السبب شرف كل الأسباب. لذلك بيكون من أهل الكبر. أمير المؤمنين كان في مصاف الشرف، كان أصل الشرف. هلا بيجي بيقول لك يا خي السادة نسبه الناشئ من علاقتهم برسول الله، لا، نسب الناشئ من علاقتهم بأمير المؤمنين. ابن البنت ما بيولد نسب إلا الحسن والحسين، هي خصوصية شرعية. وهنا ببحث مستقل مصطلح شرعي، بس الحسن والحسين ابنا رسول الله، مع أن العلاقة بينهما هي أنثى، هي سيدة النساء صلوات الله وسلامه. اللهم صل على أما السادة أن نسب من ناحية علاقتهم بهاشم، مش برسول، بهاشم. سلسلة العلاقة بهاشم نشأ من أمير المؤمنين، شو ما في شرف لكل السياد مراجع إلى أمير المؤمنين، فهو أصل الشرف. أمير المؤمنين فهو في مصاص الشرف ومعدنه، لا يشك عدو ولا صديق أنه أشرف خلق الله نسبا بعد ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ضم إليه من ناحية شرف النسب، شرف النسب شرف من كل الأسباب، لكن أخذ هذا الشرف تحلى به من دون أي لازم من اللوازم السلبية، من دون أي تايه، من دون أي كبر، من دون أي تعزز على العباد، لا، لأنه كان أشد وكان أشد الناس تواضعا لصغير وكبير. أينهم عليه؟ أسمحهم خلقا، أبعدهم عن الكبر، أعرفهم بحق. وكانت حاله هذه في كلا زمانيه، زمان خلافته والزمان الذي قبله، لم تغيره الإمرأة ولا أحالت خلقه الرئاسة. وكيف تحيل الرئاسة خلقه وما زال رئيسا؟ وكيف تغير الإمرأة سجيته وما برح أميرا؟ وإن الناس ما تعارفوا أو ما بيعوه لم يستفد بالخلافة شرفا ولا اكتسب بها زينة، بل زين الخلافة وشرف الإمرأة ولم يتشرف بها. بس هذا بالشجاعة، بعد عم نحكي بس بالشجاعة. الغالب على ذوي الشجاعة أن يكونوا قليلي الصفح بعيدي العفو. الشجاع قليل ما بيعفي، الشجاع دايما بيكون عنده غل، لأن أكبادهم واغرة وقلوبهم ملتهبة، والقوة الغضبية عندهم شديدة. أمير المؤمنين شجاع بس بدون كل هاللوازم، بيكفيك بس بحرب الجمل انه لما انتصر، لما كتب له النصر من قبل الله، مش عفا عن من؟ عفا عن ألد أعدائه. شو معاوية قدام عائشة؟ شو معاوية قدام مروان؟ شو معاوية قدام ابن السبير؟ شو معاوية قدام كل المغيرة بن شعبي؟ شو معاوية قدام كل قريش؟ قريش كلها خرجت من مكة، وعرفنا سابقا قريش قديش كانت تبغض أمير المؤمنين. معاوية بالنسبة إلى قريش كان في أدنى حينئذ ابن زنا، ما كانش معتبر عند قريش. قريش كلها كانت في حرب الجمل، ما قتل أحد على الإطلاق، عفى عن الكل وقال لهم اذهب. بالإضافة إلى ذلك أنه جاب 40 أنثى عمم ولبسوا اللحى وبعثهم مع عائشة حتى يحافظوا عليها طوال الطريق إلى المدينة. وصلت هذه الأمنة، وصلت إلى المدينة قبل ما تدخل البيت، بتقول لقد فضح الله أمير فضح الله علي بن أبي طالب كما فضحني، بعث معي 40 رجلا في حلي وترحالي. كشفوا عن لحاهم فإنهم منهم، ما في لا فضيحة بل في كرامي، في فضيحة لإله، في خبثاً الذات، بأنها حينئذ لا تقر بالفضل أبدا لأمير المؤمنين. لذلك أمير المؤمنين مع كل هذه الشجاعة، إن رأيت فعله يوم الجمل لقد أحسن مهيار الديلمي في قوله، يقول حتى إذا دارت رحى بغيهم عليهم على أهل الجمل، وسبق السيف العذل عاذوا بعفو ماجد معود، طلبوا منه العفو، معود للعفو حمان لهم على العلل، فنجت البقيا عليهم من نجا، عفو هو اللي نجا به، فنجت البقيا عليهم من نجا، وأكل الحديد منهم من أكل، أطت بهم أرحامهم، فلم يطع ثائرة الغيظ ولم يشف الغلل. هذا الأمر الرابع بس بالشجاعة عم نحكي. الأمر الخامس بالشجاعة، لا تجد شجاعا كريما، ما في شجاع كريم. لذلك بتلاقي الزبير كان شجاعا وكان شحيحا. لما تصدى الى الخليفة في زمن عمر هيك تشرف لإلى يتشوف لإلى مش تشوف لإلى العمر لو وليتها لأبقيت الناس تتلاطم في البطحاء على الصاع والمد. طلحة كان شجاعا وكان شحيحا، أمسك عن الإنفاق حتى خلف من الأموال ما لا يأتي عليه الحصر. عبد الملك كان شجاعا كان شحيحا، يضرب به المثل في الشح، سمي رشح الحجر. هل الحجر بيرشح ماي؟ عبد الملك ما بيرشح نعم أبدا. أمير المؤمنين مع كل هالشجاعة علمت اعتراف معاوية بسخائه، بل لو كان له بيتان، بيت من تبر وبيت من تبن، لأنفق بيته من التبر قبل أن ينفق بيته من التبر. إذا بدك تاخذ الشجاعة بس، إذا بدك تقيس على كل الخلق على كل الخلق تبرد الطول جدا. بكفينا بس ما قالوا ابن سينا في كتاب المناقب ابن شهراشوب الجزء الثاني صفحة 49 بيقول: لم يكن شجاعا فيلسوفا. يعني كمان الشجاعة بتتنافى مع الفكر، ما بتلاقي صاحب فكر شجاع. لم يكن شجاعا فيلسوفا قط إلا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم. لذلك أخذ هالشغلي صفي الدين الحلي إلا سابقا من نذكر بعض الشعار. شو بيقول؟ بيقول: جمعت أو جمعت في صفاتك الأضداد، مخاطبا لأمير المؤمنين، فلهذا عزت لك الأنداد زاهد حاكم. بتلاقي حاكم زاهد، بتلاقي زاهد متصدي للخليفة، زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد، شيم ما جمعنا في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد، خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد، جل معناك أن يحيط به الشعر وتحصي صفاته النقاد. كذلك قال السيد باقر الهندي اللي له قصيدة المفلج ثغرك، بيقول: ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب، ممكن لأنه بعالم الإمكان مخلوق، واجب لأن صفات الله تجلت به، ممكن واجب حديث قديم، حديث حادث قديم لأنه كان نور قبل الخلق، حديث قديم عنك تنفى الأضداد والأشباه، لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاهوا، أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه، قلت للقائلين في أنك الله، قلت للقائلين في أنك الله أثيق، فالله قد سواه، هو مشكاة نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه، قد براه من نوره قبل خلق الخلق طرا وباسمه سماه، أظهر الله دينه بعلي، أين لا أين دينه لولاه، غير أن النفوس مرضى ويأبى ذو السقام الدواء وفيه شفاه، أنكروه وكيف ينكر عين الشمس، وكيف ينكر عين الشمس من أرمضت بها عيناه. شيخ الطريحي بيقول: قيل امتدح لأمير النحل، يعني يقول هيك أبيات شعر فيها مدح لأمير، قيل امتدح لأمير النحل، قلت لهم: أخلتم أم جهلتم قدر عياه، فكل وصف لعمر الله أذكره، مدحي ومدح الورى من بعض معناه، الناس قد عجزوا عن وصف حيدرة، ومن يرم ما ورى معناه أعياه، فالجاهلون العلا راموا حقيقته، والعالمون بمعنى كنهه تاهوا. ماذا أقول بمن حطت له قدم قدم أمين من فوق منكب من للعرش رقياه، كانت قدمه على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
كانت قدمه على منكب رسول الله عندما وصل أمير المؤمنين بعدما فتح مكة وأراد حينئذ أن يطهر الكعبة من الأصنام، وقف النبي على علي أبط علي تحت شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه، وما استطاع علي أن يحمل النبي. قام النبي وحمل عليه، فوضع علي قدمه على منكب النبي فأطال بها الأصنام. قيل له كيف طلت الأصنام والكعب عالي؟ قال لو شئت أن أطال السماء لنلتها. ماذا أقول بمن حطت له قدم من فوق منكب من للعرش رقياه؟ فليخسأ الوهم عجزا عن علا قدم في موضع وضع الرحمن يمناه. إن قلت ذا بشر فالعقل يمنعه، أو قلت ذا ملك فالعقل يأباه. قد حار فكري في معنى حقيقته، وأختش الله من قولي هو الله. بس الأبيات الأخيرة لابن أبي الحديد حتى لما نبتستوش حقه، لأنه فعلا الإنسان يعني كان محب. يقولون لي قل في علي مدائحا وإن أنا لم أمدحه قالوا معاند، وما صنت عنه الشعر عن ضعف هاجس، ولا أنني عن مذهب الحق حائد، ولكن عن الأشعار والمدح صنت من عليه ابتنى قرآننا والمساجد. فلو أدنى ماء الأبحر السبعة التي خلقنا مدادا والسماوات كاغد، يعني ورق، وأشجار خلق الله أقلام كاتب، إذا الخط أفناهن عادت عوائد، وكان جميع الجن والإنس كتبا، إذ كل منهم واحد قام واحد، وخطوا جميعا منقبا بعد منقب لما خط من تلك المناقب واحد. من جملة خصائصه أنه أول الناس دخولا إلى الجنة قبل آدم وقبل كل الأنبياء، قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا يوصف بأنه قائد الغر المحجلين، الغر الذي تضيء النور من جباههم بسبب السجود، محجلين تضيء النور من أطراف أعضائهم من الأيدي، من أطراف الأيدي والأرجل بسبب الوضوء. المحجل هو الفرس المحجل اللي بيكون لونه أسود ولكن بيكون مكحل تحت بشيء من البياض. الغرب هو اللي بيكون عنده بجبهته حينئذ شيء من اللمعة في وجهه أو في وسط حينئذ وجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أول المؤمنين إسلاما وأخلصهم إيمانا وأسمح الناس كفا، سيد الناس بعد، قائد الغرب المحجلين، إمام أهل الأرض علي بن أبي طالب. هذا من ناحية المنزل عند الله، من ناحية القربة، ومن ناحية مقامات العبودية جمعها كلها الإمام الصادق في جملة واحدة. قال الإمام الصادق في زيارة أمير المؤمنين بيقول كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عناء وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ناحية المقامات القربية والعبودية على طريقة والفضل ما شهدت به الأعداء، شوف شو أورد الخوارزمي أحد علماء العامة ما إلا خصة فيه أبدا، في كتابه المناقب الجزء الصفحة 131 حديث رقم 146 عن عمر بن الخطاب بيقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله لسمعته وهو يقول لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ميزان ووضع إيمان علي في كفة ميزان لرجح إيمان علي. قريب طبعا السماوات مش كثقل مش كميت إنه إيمان أهل السماوات والأرض. لذا ابن أبي الحديد بنقل النص أدق. ابن أبي الحديد بجزء 12 صفحة 259 عن عمر بن الخطاب بيقول أما أنت يا علي فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجح. هذه من ناحية المقامات القربية وأيضا هذه من خصائصه. أيضا من ناحية خصائصه أنه ما دخله الوجل ولا الفزع وما فارقته البديهة على الإطلاق. يعني مع كل هذا الخصال اللي عنده مع أنه جمع الأضداد الإنسان من الممكن في حال من الحالات بده يخلو شيء من وجل شيء من فزع أو بتغيب عنه شيء من البديهة بلحظة من اللحظات. أمير من حتى هذه الحالات اللي فيها وهن النفس البشرية ما طرأت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هل بتعرف شو معناتها؟ معناتها يعني بالإضافة إلى أنه هو واصل إلى ذروة الكمالات إلا أن هذه الذروة عنده فعلية مستنيرة دائما لا تخبو بأي حال من الأحوال على الإطلاق. يكفيك في مقام التدليل على ذلك أنه كان في وقعة صفين في ليلة الهرير ما ترك صلاة الليل وكان يصليها على ما هو عليه يعني مطمئنا مستقرا والسهام تأتيه بين يديه وعن يمينه وشماله. يكفيك هنا من ناحية الوجل من ناحية الفزع من ناحية البديهة في وقعة الجمل شق علي في كتاب الإمام والسياسي لابن قتيبة المعاند الجزء الأول صفحة 96 يقول فشق علي في عسكر القوم يطعن ويقتل ثم خرج وهو يقول الماء الماء عطشان بدي ماي فأتي له بعسل وماء فحسى منه حسوة وقال هذا عسل طائفي شف البديهة هذا عسل طائفي وهو غريب بهذا البلد انه ما في منه هون. فقال له عبد الله بن جعفر اما شغلك ما نحن فيه عن علم هذا فقال انه والله يا بني ما ملأ صدر عمك شيء قط من امر الدنيا. انه صدره ما زال هو عرش انوار المولى جل وعلا. هذا من جملة خصائصه. ايضا من جملة خصائصه انه كان عنده القدرة بالقضاء مش بس بالقرآن حتى بل هو اقضى امة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. عنده القدرة بالقضاء بكل الكتب السماوية. داود في الآية التي افتتحت بها الكلام يقول الله يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول في كتاب الإرشاد الجزء الأول صفحة 35 لو ثني لي الوساد يعني شيء حتى أنا أجلس عليه لحكمت بين أهل التوراة بتوراتي وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل القرآن بقرآنهم حتى يظهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول يا رب إن عليا قضى بقضائك. طبعا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أشار إلى خصوصية هذا القضاء فقال رسول الله كما في المعجم للطبراني أقضى أمتي علي بن أبي طالب. في خبر آخر عن رسول الله علي أقضى أمتي بكتاب الله جمع رسول بل فمن أحبني فليحبه فإن العبد لا ينال ولايتي ولاية رسول الله إلا بحب علي بن أبي طالب.
في خبر سرد في كتاب فضائل الصحابي لابن حنبل أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله قضاء قضى به علي بن أبي طالب، فأعجب النبي صلى الله عليه وآله به فقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. كذلك نصوص الصحابي بكفيك ابن مسعود بول: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. عمر في صحيح البخاري بالضبط الجزء الرابع صفحة 1629 دول أقضانا علي، عن عمر بن الخطاب دول أقضانا علي. المناقب ابن شهرشوب عن عمر بيقول: كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكم عليا. بس هو يعني كان يقضي يعني يعمل فكره ويقضي ملفات على البيت ويأجل لأيلول، وأنه اشتعطه قضائية وجيبه شماله يمين وياخذ ويعطي. له كان بمجرد ما ينتقل خصمان يحكم مباشرة. عمر بن الخطاب قال له: يا أبا الحسن، النص موجود في المناقب الجزء الثاني صفحة 31، قال له: يا أبا الحسن، إنك لا تعجل في الحكم والفصل الشيء إذا سئلت عنه. إنه بمجرد ما تتخاصموا عندك دغري حين لم تحكم، من دون ما تتروى، من دون ما تتمعن. فقال: فأبرز علي عليه السلام كفه من له هيك. قال له: كم هذا، كم أصبع؟ قال عمر: خمسة. قال: عجلت يا أبا حفص؟ بل حكمت إنه خمسة دغري شوية تروى، عجلت يا أبا حفص؟ قال عمر: لم يخفى علي، من واضحة. قال علي: وأنا أسرع فيما لا يخفى علي. طبعا أقضيته كثيرة جدا، كنت أنا بالواقع جايبت بعض الأشياء اللي فيها طرائف، لكن يمكن الوقت ما بيسمحنا لذلك كنا نشيلها. بس لا بدي أشير إلى النقطة الأخيرة بقصائصي حتى ندخل بالجمعة المقبلة في دراسة شخصيتي. مع كل هذه الخصائص، مع كل هذا العجز عن إدراك كنه أمير المؤمنين، الدهر لم ينصف أمير المؤمنين صلوات الله. مش انه والله ما انصفوا ابعدوا عنه شريف، مش انه والله ما انصفوا والله مدحوا ابو بكر وعمر، ما انصفوا انه قرنوا بابي بكر وعمر، ما انصفوا انه فضلوا ابا بكر وعمر عليه. مع ذلك، مع انه هولي فيهم ما فيهم من السوء، بل كل السوء في ابي بكر وعمر، مع ذلك وين النص له؟ ما انصفه الدهر انه قرن بمعاوية. معاوية أرذل من ناحية النسب، من ناحية الأفعال، من ناحية الصفات النفسية. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في شرح النهج الجزء 20 صفحة 326 بقول: كنت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كجزء من رسول الله، ينظر إلي الناس كما ينظر إلى الكواكب في أفق السماء، ثم غض الدهر مني، غض بمعنى وضع ونقص الرتب، ثم غض الدهر مني فقرن بي فلان وفلان وبكر عمر. ثم يعني كمان شوية تنازل الدهر وأنه يعني أنزل من قدر. ثم قرنت بخمسة أمثلهم عثمان، فقلت: وذفراء. هذه شغلة وذفراء يعني النبت اللي بيكون لها ريحة نسمة. قال: وذفراء. ثم لم يرضى الظهر لي بذلك، ان يحطني بجنب عثمان ما رضي الظهر، حتى ارزلني فجعلني نظيرا لابن هند معاوية وابن النابغة معاوية، فجعلني نظيرا لابن هند وابن النابغة. لقد استنت الفصال. الفصال يعني اللي ابن الناقة ابن النعجل بعد ما طلع الى المرعى، استنت انه عملت حالة فحل وهي انثى، عملت حالة فحل بدها تنزل للقتال، وبعدها هي مش مفطومة عن ثدي امها. لقد استنت الفصال حتى القرعة، يعني طبعا اللي بينزل للقتال بيكون له قرون حتى يقاتل فيها، بقول حتى الاقرع صار ينزل يقتلني يوقف مأبيدي ويقول: ما أنا مثلي مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لقد استنت الفصال حتى القرع. في مصطني يقول أمير المؤمنين: فيا عجبا للدهر، إذ صرت يقرن بي من لم يسعى بقدمي ولم تكن له كسابقة التي لا يدلي أحد بمثلها إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه. يعني أم واحد يقول إنه إله شيء مثل ما أنا إلي، بس إذا ادعى الدعوة اللي بيدعيها أنا لا أعرفها ولا أظن أن الله يعرفه. والحمد لله على كل حال، إذا كان الظهر لقد أنقص حق أمير المؤمنين فيكفيه أنه على عرش قلوب محبيه وأنتم منهم. ندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأدعو الله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه. ونستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.